يقول إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا، 80 ريالا فرنسيا، ولا أدري هل تعرفون ريال فرنسي أو لا؟ ها؟ لا تعرفونه؟ لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه. نعم، نريكم إياه فقط. يقول شيخنا إن زينة الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، وزينة الصاع القصيم 104 أصواع، بس 104 ريالات، فيكون الصاع القصيم زائد على الصاع النبوي 24 نسبها للمئة لما هو 4، يعني زائدا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدا الربع وخمس الربع، كم ربع الصاع النبوي؟ 20، زدها على 80 تكون 100. كم الخمس؟ 4 من 20، إذن يكون زائدا الربع وخمس الربع، تمام؟ ويكون الصاع النبوي ناقصا عن الصاع القصيمي الخمس وربع الخمس، صح؟ هنا طيب، إذن يبين لهم النوع وهو من الطعام، يخرج من الطعام الكم، كم صاع قصدي الصفة. طيب، لا من البر هذا النوع، الصفة يقول من الجيد، أخرجوا من الجيد فإنه أفضل. الردي كالمسوس والمبلول والمعفن هذا لا يجزي، ولكن المؤلف رحمه الله قال إنه يحثهم في خطبة العيد على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون كما ونوعا وكيفا. ولكن نقول لمن بين هذا في خطبة العيد: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. ليش؟ لأن الوقت مضى، الوقت مضى. من أدى صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهي غير مقبولة، صدقة من الصدقات، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس السنن: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. ولهذا ينبغي أن يكون تبين هذا في آخر خطبة جمعة من رمضان، آخر خطبة جمعة من رمضان، في خطبة آخر جمعة، في خطبة آخر جمعة من رمضان، هذا هو الوقت المناسب. أما في صلاة العيد فهو غير مناسب. قال: ويرقبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. يرغبهم يعني يحثهم على الأضحية، ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها، ويبين لهم أيضا حكمها، وأنها سنة مؤكدة أو واجبة على قول بعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الأضحية واجبة على القادم. طيب، تبيين الأضحية وحكمها في هذا المكان مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب، لأنه يمكن الناس أن يضحوا بعد هذا. وإن كان من المناسب أن تكون في خطبة الجمعة التي قبل عيد الأضحى، وتكرر أيضا في خطبة العيد. طيب، يبين لهم حكمها، قلت لكم هل هي واجبة أو سنة، وكذلك نوع ما يضحى به، وهو 3: الإبل والبقر والغنم. فإن ضحى بظبي ما يلزم، لا يلزم، بفرس لا يلزم، لا بد من البهيمة العامة 3. يبين لهم أيضا مقدار السن فيما يضحى به، وهو أن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز، أو جلع من الضأن الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر والثني ما تم له 1 سنة. فإن ضحى بثني من الضأن فقال جمهور العلماء إنها تجزي، وقال أهل الظاهر إنها لا تجزي. أهل الظاهر قالوا لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قال جذعة، والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزي. لماذا؟ اتباعا لظاهر اللفظ. نحن نقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع، هذا مستثنى من المسنة، وإلا فالأصل إيش؟ المسنة، والمسنة هي الثنية. لكن لا غرابة على الظاهرية رحمهم الله وعفى عنهم، فإنهم يأتون بالغرائب والعجائب. وقد مر علينا أن الرجل إذا استأذن بنته البكر فسكتت فهو إذن، وإذا استأذن بنته البكر فقالت جزاك الله خيرا يا أبتي على هذا الرجل، هذا الرجل هو الذي أطلبه ولا أريد سواه، لا يزوجها، لا يزوجها. ليش؟ لأنها تكلمت، وإذن البكر صماته. إذن نقول أعد الكرة مرة ثانية وقل لها سكت. نعم، إذا استأذن منها وسكتت زوجها. نعم، على كل حال يعني لو أنك ما نريد أن نبين ما يذهبون إليه من الشطحات العجيبة، يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لكن لك أن تبول في إناء ثم تصبه فيه ثم اغتسل. ليش؟ ما بال فيه، بال في الإناء. نعم، ولكن هل هناك فرق؟ أبد ليس هناك فرق. نعم، أي نعم. وكذلك الأذرة ربما يرون أنها لا تضر. على كل حال نحن نقول في هذه المسألة أنه يبين لهم حكمها. هل يبين الوقت في خطبة الأضحى؟ الوقت من بعد صلاة العيد إلى تمام 4 أيام، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام التشريع. نعم، هذا ليس له أصل، يعني كونهم يذكرون الله في هذا الذكر قبل الصلاة هذا لا أصل له إطلاقا. والأصل في التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي الأصل أنه بدعة، لأن المعروف من حال الصحابة أن كل واحد يدعو نفسه. أي نعم، نقول لا تنكر الخطبة السنة، والاستماع إليها أو البقاء لاستماعها سنة. ها؟ لا، ما هي واجب عندك كلام مغلق. الذكر بينها والخطبتان سنة. نعم، اي يعني في الترتيب يكون الرجوع بعد الصلاة صحيح، لكن المسألة بسيطة. نعم، العيد اللي ذهب لأنه ليس بواجب، لكنه إذا آذى من حوله فيجب دفع الأذية. نعم، نعم، كيف؟ لا، الأضحية القول بالوجوب قوي، وقد ذكرنا هذا في كتاب الأضحية والذكاة، من شاء أن أرجع إليه فليرجع. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية جماعة نعم، وهذا نعم. نأخذ به. نحن الآن لنا 3 سنوات هنا في مكة في عنيزة ما نخطب إلا واحد.
الإمام مؤلف والله يقول خطب يخطب
خطبتين. إيه نعم هذا المذهب.
والله
مش هو بين الناس. إيه نعم هذا المذهب. الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن في ناس من الشباب وغير الشباب من العلماء من لا يخطب إلا واحد. الآن. نعم. يصليها خطأ.
يرجع أن يرجع.
نعم.
من طريق الآخر ويصليها خطأ.
يصليها فتح الياء خطأ.
قلت
إنها خطأ. لأنك لقيت ويصليها صارت صلاتها سنة كالرجوع من طريق آخر. يبينهم المكروه.
لا يعني
يبين لهم ما يخرجون يبين لهم حكمها. ما يناسب. وش الفائدة من يخطب من العيد ويقول ترى يكره أنكم تخرجون بعد الصلاة؟ إيه ما يصلح هذا يا جماعة. اللي بيعلم الناس أحكام على أحكام يبين لهم قبل يفعلون. ولو جمع الوادي اللي جمع الوادي يجون قبل. المهم ان اللي بين الاحكام يبين قبل يفعل الناس مو بلا فعلوا. نعم انا اشير عليكم ترك الجدال والاحتمالات لان فتح الباب الاحتمالات هذا يضيع الواحد. ما من مسألة اللي يمكن فيها احتمال عقلي. حتى النصوص الان فيها اللي حرفوها لجل الاحتمالات العقلية. أنتم الآن لو قال واحد يبين أحكام الفطرة يوم العيد إذا فات وقت الجواز لأن الصحيح إن دفع بعد يوم العيد حرام ولا تجزي. نعم إيش أين الصوت؟ الأخوان عندهم جدل في مسألة خطبة العيد إنه يبين فيها أحكام زكاة الفطر. يقول لعل واحد من البواد جاي يصلي ولا دل عن الاحكام او لعل واحد اخره ناس او واحد ما اخرج الا اقل من صاع ما يدري وش مقدار الصاع. فنقول الذي يريد ان يبين الاحكام للناس يبينها قبل ان ياتي الوقت لاجل ان يستعد. ثم الان اذا خطبه العيد انتهى وقت الجواز ما بعد الصلاه اما حرام على القول الراجح واما مكروه. يعني معناها الآن وظيفة الخطيب إنه ما يبين إلا المكروه فقط والواجب والمستحب ما يبينه. فلهذا أنا أنصح الإخوان هذول وغيرهم إنهم يجعلون في نفوسهم الاحتمالات البعيدة والتأويلات البعيدة. وأقول إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب ظل ما أضاع الذين حرفوا في نصوص الصفات وغيرها إلا هذه الاحتمالات. يحتمل ويحتمل. وقد ذكر العلماء ومنه ابن حجر في فتح الباري أن الاحتمالات العقلية ما ترد في النصوص الشرعية. كيف نقول للرجل أسكت لا تبين أحكام الفطر إلا بخطبة العيد التي لم يبق فيها إلا المكروه والمحرم؟ هذا معقول ذا؟ لكن أنتم الله يهديكم عندكم بعض الأحيان جدل. فينبغي الإنسان أنه على الأقل يحترم رأي مدرس على الأقل. يعني وهو يعني فكيف عاد إذا عرض على نفسه هذه الفكرة احنا عرضناها عليكم كنا هذا ما هو طيب. إذا فات وقت الجواز وقت الاستحباب والوقت اللي يحتاجون الناس فيه يبين الخطبة. أحكام الوقت هي كلها صحيح تبين في خطبة العيد لا شك. وأيضا بيان أحكام الأضحية قبل خطبة العيد أحسن لأجل الناس ما يشنوا ضحاياهم إلا هم عارفين الواجب وعارفين المستحب. فأنا أرجو بما إني معلم لكم أن تكفوا عن الاحتمالات العقلية البعيدة. الأمور النصوص الشرعية تمشي على الظواهر والاحتمالات البعيدة أو التأويلات اللي هي تحريفات هذه اتركوها اتركوها، لا ترد على نفوس أبدا. كل يعرف أن بيان أحكام الفطرة إنما يحسن قبل قبل صلاة العيد وقبل خطبة العيد. أما إذا فات وقت الجواز ووقت الاستحباب وحاجة الناس إلى البيان نجي نبينه، هذا ما هو صحيح. والإنسان ما هو معصوم، كل يخطئ، المؤلف يخطئ وغيره يخطئ وأنا أخطئ، لكن هذا أرضه على عقولكم. هل المناسب أن أخبر الناس بأحكام الفطرة في خطبة العيد؟ أبدا مو مناسب، مو مناسب إطلاقا. نعم. يلا سم يا خالد.
الذكر
والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتين العيدين وفي سكر آكل، وفي كل عشر ذي الحجة،
وفي كل عشر
في كل عشر ذي الحجة، المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاء ما لم يفسد أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى؟ سامي، كم عددها؟ 7 تكبيرات. وفي الثانية 5 تكبيرات. هل تحسب تكبيرة الإحرام؟ إذن يكون في الأولى 8 تكبيرات، تكبيرة الإحرام 7 6. أي طيب، في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام؟ لا تحسب. توافقون على هذا؟ طيب، هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع أو لا؟ يعني ليس فيها ذكر مقيد، يعني يذكر الله بما شاء. طيب، وهل يمكن أن يكبر الإنسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر؟ يمكن، لأن الذكر ليس بواجب. ما هي السنة في القراءة في العيدين؟ هذه واحدة. الثاني سبح، لا فركنا بسبح، وفي الثاني بالغاشي. نعم. طيب، إذن كيف يعمل؟ هل يجمع الإنسان بينهما؟ السنة الآن، السنة فيما ورد على وجوه متنوعة، ما هي؟ يفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب، إذا نقول السنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لكن ينبغي أن يراعي حالة الناس. طيب، يلا خالد، بعد الصلاة ماذا يصنع؟ يشرع في الخطبة. كم خطبة؟ نعم نعم، خطبة العيد. نحن الآن في العيد. طيب، كم تكبير في الأولى؟ في الثانية؟ في الثانية 7. طيب، هل يا عبيد الله هل ثبت في السنة أن الرسول خطب الخطبتين؟ خطبة واحدة. إيه نعم. ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس. أظن يقول المؤلف أنه يبين لهم في الأضحى الأضحية ويبين لهم حكمها، يراقبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها. يلا أشرح حكم الأضحية ولا يبين غير الحكم أيضا؟ يبينهم جنس الأضحية وهي الإبل والبقر والغنم. ثالثا
يبين لهم أنها مسنة،
السن لا يتجزى فيه سنة. رابعا انتهينا الفضل، انتهينا يعرف بالحكم، يبين الوقت سليم. وأيضا لهذا بيان السن. نعم. شروطه يا ذكرنا يمكن هذه تؤخذ من السن. ايش صفة عيش يعني؟ ايش صفتها؟ ايش بيضة سوداء ولا
صفتها من ناحية العمر والسنة؟
لا نعرف فرقا بين العمر والسنة. نعم.
يبين له العيوب والمانع من الإذن.
صح، العيوب المانع من الإذن لأن لا يقع في شيء مما لا يجزى. طيب، على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق بالأضحية، حكمها، جنسها، سنها، عيوبها، وقتها، ما يؤكل منها وما يهدى وما يتصدق به، كل شيء يتعلق بالأضحية من أجل أن ينصرف الناس عن علم بذلك. نأخذ درس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. هذه ثلاث مسائل. تكبيرات الزوائد، الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة، وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية خمس. وسماها زوائد لأنها زائدة عن الواجب، في الأولى زائدة عن الركن، في الثانية زائدة عن واجب. نعم. الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره، أو ذكرا يقوله الإنسان في من عند نفسه هو سنة. الخطبتان كذلك سنة، الخطبتان سنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليه على الخطبة بعد العيد، ومع هذا يقولون إنها سنة. واستدلوا لكونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضر أن يقوم ولا يحضر، وقالوا إنها لو وجبت لوجب حضورها، هكذا قال. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأنه لا يلزم أن لا تجب إذا لم يجب الحضور. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه يذكر من بقي. ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف أحد إلا من ضرورة. ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولا متوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ولأن الناس الآن في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا عن غير موعظة وتذكير. ولكن المؤلف يرى أنهما سنة. طيب، فإن قال قائل ما الدليل على سنية ذلك؟ قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل ما الدليل على أن ذلك ليس بواجب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من واجبات التكبير إلا تكبيرة الإحرام. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجب، يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب، قالوا لأنه لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول الصحيح أن التكبيرات واجبة ما عدا التحريم فهي ركن. ودليل هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يدع يوم من الأيام شيئا من هذا التكبير، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال المؤلف ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل، التنفل يعني بالصلاة، ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل بأي عبادة. فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج، لكن مراد التنفل بالصلاة مكروه قبل الصلاة أو بعدها لكن في الموضع، أما في بيته فلا كراهة. وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام، لأنه عمم قال يكره ولم يقل للإمام، فدل هذا على أنه يكره حتى للمصلين غير الإمام أن يتنفلوا في موضع الصلاة، صلاة العيد. طيب، وفي بيوتهم لو صلى الإنسان الضحى في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يكره، ولو رجع إلى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. فما هو الدليل على الكراهة؟ لأننا نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة، إذ أن التنفل فعل خير، والأصل في الخير أن لا يمنع، بل الأصل في الخير أن يدعى إليه. فإذا جاءنا جائن وقال إنه مكروه نقول إن عليك الدليل، أليس كذلك؟ طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا الدليل. خرج فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. ولكن هذا لا يدل على الكراهة لغير الإمام، بل لا يدل على الكراهة ولا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته. فهل أحد من الناس يقول إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدا قال بهذا. فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام منتظر، ينتظر ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس ثم انصرف. هذا في الحقيقة كون نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر. ولو قالوا إن السنة أن لا يصلي لكان أهوى من أن نقول إنه يكره، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل نهي، إذ أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل كل بدعة ضلالة، وإما نهي خاص. أما مجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة. ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة واضح السبب، ما هو؟ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف. لكن المأموم الذي ينتظر الإمام نقول إذا أتيت لا تصلي يكره لك وننهاك عن هذا؟ هذا فيه نظر. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها، وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، هاتوا دليلا على الكراهة، وإلا فهذا خير تطوع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فكيف تكرهون هذا؟ ثم إن مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب، أنها لا تكره الصلاة قبل الصلاة في مصلى العيد لا قبل صلاة الإمام ولا بعدها، هذا المذهب هو أصح المذاهب. وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها، وبعضهم كره الصلاة بعدها نعم، منهم من لم يكرهها مطلقا، ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها، ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لأن المشروع أن ينصرف وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الإمام وغيره، والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها، ليس فيه كراهة. ونحن نقول ليس فيه كراهة، لكن لسنا نقول إن السنة أن تصلي. قد يقال إن السنة أن يبقى الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة، لكن كون نهاه هذا فيه نظر ظاهر، هذا بقطع النظر عن تحية المسجد. أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حتى إن كثير من العلماء قال إنها واجبة. فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي يكره له لك ذلك؟ فإن قال قائل مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا بل مصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وما الذي تعتزل المرأة؟ لا تعتزل إلا المسجد، أما مصلاها في بيتها أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث به، إنما المكث محرم على الحائض في المسجد فقط. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمن الحائض منه دليل على أنه إيش؟ على أنه مسجد. وعلى هذا نص فقهاؤنا، فقال صاحب المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد، هذا بارث المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى الجنائز أتدرون ما هو؟ كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاصا يصلى فيها على الجنائز. وقد طلب بعض الناس أو اقترح بعض الناس الآن أن يجعل مصلى خاص عند المقبرة، عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز. وهذا محل دراسة، هل يوافق على هذا أو يقال يبقى الناس على مساجدهم يصلون في يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم، لأنه المعتاد ولأنه قد يكثر الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة. على كل حال هذه مسألة خارجية، المهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال. وأما أن يقوم بعدهما يتنفل فإن نقول لا بأس، لو قمت تتنفل ما ننهاك، وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله. ولكن نقول لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن، لأن هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن العلماء في هذه المسألة أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة أو بعدها مختلفون، والحجة مع من؟ الحجة مع من قال إنه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد، لا للمأموم ولا للإمام أيضا. لكن نعم، السنة للإمام، السنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف إلى انتهاء، أما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة، فلا نكره له أن يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيره. نعم، يقول عندي حاشم قال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها، وقال الشافعي يكره التطوع للإمام دون المأموم. هذا قول للشافعي، إن يكره الإمام دون المأموم، والقول الثاني لا يكره مطلقا للشافعي لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح. لكن نقول السنة للإمام إيش؟ أن لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم، يسن لمن فاتته، يسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فمن فاتته الصلاة، صلاة العيد، سن أن يقضيها. وكيف يجمع بين قول مالك هنا سنة وبين قوله إنها فرض كفاية؟ الجمع سهل، لأن فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فلما صلى الإمام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة، وبقي لغيرهم سنة. وقول المؤلف على صفتها يعني بخطبة وتكبيرات زوائد، أو يريد الصلاة نفسها، يريد الصلاة نفسها إذا فاتتك تقضيها على صفتها، يسن أن تقضيها على صفتها، يعني تكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، في الثانية خمسا، حسب ما يصلي الإمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن قضاءها سنة وأن الأفضل أن يكون على صفتها. فلو ترك قضاءها هل عليه إثم؟ لا. لو قضاها كراتبة من الرواتب جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن كونها على صفتها أفضل وليس بواجب. إذن عندنا دليل لصلاتها مع الإمام، أن الإنسان يصليها مع الإمام كما يصلي الإمام، هذا واضح. لكن هل عندنا دليل على أنه يسن أن يقضيها إذا فاتت؟ يقول الدليل في هذا من نام عن صلاة ناسها فليصليها إذا ذكرها، وقول رسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن المراد بالحديثين إيش؟ الفريضة. أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلي إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتت فلا يسن له أن يقضيها، قال لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. فإن قال قائل أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى؟ فالجواب لا تقضى، الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، أما هي لا تقضى. صلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى، لكن هل لهذا الوقت فرض؟ ليس له فرض ولا سنة أيضا، هي صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها وإلا فلا. وبناء على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا كانت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العوات وذوات الحضور وحتى الحج يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم يقل ومن تخلف فليصلي في بيته، فهي صلاة شرعت على هذا الوجه. أن أصل مشروعيتها يحتاج إلى دليل، فصفتها أيضا تقتصر على الدليل، والدليل في صلاة العيد هو ما سمعته أن الناس يجتمعون ويصلون على إمام واحد. طيب فإذا قال قائل لماذا لا نقضيها إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟ نقول نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر، له أجر على اجتهاده وعلى فعله، لكن إذا تبينت السنة فلا تمكن مخالفتها. ولهذا نحن سنكل إلى الأخ خالد مزيني كما عنده رسالة يحقق لنا هذه المسألة، قضى صلاة العيد على من فاتت، يكفيك إلى الفجر؟ قال طيب، يقول ويسن من فاتته قضاؤها أو بعضها أو بعضها، كذا بعضها ولا بالجر بالرفع معطوف على الضمير المستتر في فاتته، أو بعضها قضاؤها بالرفع نائب فاعل سن، قضاؤها على صفته. ثم قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد والمقيد في كل عشر ذي الحجة، وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة إلى آخر. ألحق المؤلف في صلاة العيدين حكم أو بيان حكم التكبير. التكبير يقول المؤلف يسن التكبير المطلق، ثم قال والمقيد، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد، وبعضهم يقول مرسل ومقيد، والمعنى واحد. المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، يسن دائما في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها في كل وقت. والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول في ليلة في العيدين لمن يسن؟ لجميع الناس، الرجال والنساء والصغار والكبار، في البيوت والأسواق والمساجد في كل وقت. ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال لتكملوا العدة ولتكبروا الله، وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أليس كذلك محمد؟ أقول أليس كذلك؟